بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس عشر.
اعتزال محدد، والصواب أنه اعتزال محدد بينته السنة. قال صلى الله عليه وسلم في الحائض: اعتزلوا كل، نعم، اصنعوا كل شيء غير النكاح، يعني الجماع. فالرجل يأتي زوجه فيباشرها وينام معها وتمس طعامه وشرابه، فالمأمور به إذن هو الجماع فقط. لهذا الحديث وحديث آخر أظنه يأتي به المصنف ضمن أبواب هذه الترجمة، وحديث عائشة رضي الله عنها. الشيء الثاني في قوله بدء الحيض، يعني متى بدأ الحيض يصيب النساء. فذكر طرفا أو جملة من حديث عائشة: حين أتاها الحيض في الطريق عام حجة الوداع وهي محرمة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عن حالها، فقال: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو إذن مصاحب للمرأة قبل وجودها، يعني من حيث الكتابة، من حيث الأمر القدري الكوني، فإن فطرة المرأة أن تحيض، وشذ من لا تحيض، لكن الأصل في المرأة أنها تحيض. فإذا لا عيب عليها في كونها يأتيها الحيض، لا عيب عليها في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.
هذا قول آخر مفاده أن الحيض بدأ في الإسرائيليات، ولكن هذا القول يقدم عليه السنة، فالسنة كما أسلفنا آنفا شيء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا.
نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحجر، فلما كنا بسرفة حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
النفاس له معنيان، أحدهما الحيض، فيقال للحائض نفسا، وتسأل هكذا: أنفست؟ لأنه ينفس على المرأة، فكثير من النساء يصيبها قبل الحيض آلام وأسقام، فينفس الله عنها هذا الذي تجده في الآلام من كرب بالحيض. والمعنى الثاني الولادة، فإن الولادة ينفس الله بها عن المرأة ما تجده من كربة الحمل، والأول هو المراد، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم، والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أنفست يعني حظت. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم بما تفعله المرأة الحائض، وهي أنها تصنع كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، ولم يذكر الصلاة، لأن أمر الصلاة متقررة عنده وعند غيرها، فإن الحائض لا تصلي، وإنما أخبرها صلى الله عليه وسلم بحل المشكلة التي بكت حين حاضت من أجلها، قال: غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم، فهذا دليل على أن الطهارة، أن الطواف يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، والحيض حدث أكبر، ولهذا أمرت المسلمة حال انقطاعه عنها بالاغتسال. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
الترجيل هو المشط، يقال مشط، رجل رأسه مشط. والحديث دليل على أن بدن الحائض طاهر، فهي تغسل رأس زوجها وتمشطه وتفليه إلى غير ذلك من الحاجات التي تخدم المرأة بها زوجها. وهذا خلاف صنع اليهود، فإن اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها اعتزالا كليا، فتقعد في حفش لعله عبارة عن عشة صغيرة، فلا يواكلونها ولا ينامونها ولا يشاربونها ولا تمس لهم طعاما ولا ثيابا، يعتقدونها نجسة البدن. فكان في شرعنا ولله الحمد متنفس للمرأة ولزوجها، فبالنسبة للمرأة مع أهلها تمس كل شيء تخدمهم، فتصنع لهم الطعام وتقدم لهم الشراب إلى غير ذلك من الخدمة التي تعملها المرأة لأهلها معاونة لأمها أو استقلالا. وبالنسبة لزوجها كذلك ما هو متعارف عليه من خدمة المرأة زوجها، ومن ذلكم أنه ينام معها ويباشرها ويستمتع بها، وإنما هو ممنوع من الجماع في محله. فالمحل الذي يأتي الرجل منه زوجه لجماعها هذا يتنجس بالحيض. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.
في هذا الحديث شاهد الترجمة وهو واضح وبين ولا يستدعي التعليق، فإنه يدل على ما دل عليه الحديث قبله. وأما الفائدة الثانية فهي حرص السلف على المذاكرة التي يوصل بها إلى العلم والفقه في دين الله، ولذلك كانوا يأخذونها عن الأعلى فالأعلى. فابن جريج أخذ عنه الراوي قبله، راويته، وهو أخذ عمن؟ عن هشام ابن عروة، وهشام ابن عروة أخذها عن أبيه لأنه سئل وهو يسمع، وعروة ابن الزبير رضي الله رحمه الله استدل بما ذكره من طهارة بدن الحائض بما أخذه عن خالته عائشة رضي الله عنها، وهذا سنة متبعة عند السلف الصالح رحمة الله عليهم، فإنهم يطلبون علو الإسناد فيما هو فقه من دين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض.
حجر.
في حجر امرأته وهي حائض. نعم. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته.
هذا أثر، والذي يفيده هذا الأثر استخدام الحائض لأنها طاهرة البدن، لكن في قوله فيمسكه بعلاقته يعني أن هذا أبي رزين يرسل خادمه، هذه اللغة الفصحى والعامة يقولون الخادمة، إلى ذلكم الرجل لتأتيه بالمصحف من عنده فيمسكه بعلاقته. العلاقة العامة يسمونها العصام أو العصم، وهو خيط تمسك به الأشياء، تمسك به الأواني من الجلود أو الخرق. فلماذا صنع هذا؟ هذا يحتمل أنه لا يرى مس المصحف الحائض، لا يرى أن تمس المصحف، لكن المتقرر بالأدلة أن بدنها طاهر، أن بدنها طاهر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر عائشة، يقرأ القرآن في حجر عائشة، ولا هناك مانع أنه يمس يدها أو يمس ما ينكشف مثل ساقيها وقدميها، هذا لا يمنع لأنه يتكئ في حجرها. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، هذا في حديث أبي هريرة أخرجه البخاري. وفي حديث حذيفة إن المسلم لا ينجس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثت عن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
هذا هو شاهد الترجمة من الأحاديث، وهو رد على الأثر السابق. نعم.
لفظ الأثر يا شيخ فتمسكه بعلاقته.
بعلاقته نعم. تمسكه بعلاقته، تمسك المصحف. نعم.
قال رحمه الله: باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
وهذا الحديث قد تكرر معناه فيما مضى، وفيه فائدة أخرى مرت، لكن هل تكرر شرحها أو لا نسيت، ولا مانع من إعادتها، وهي جواز أخذ العلم، جواز أخذ الرجل العلم عن المرأة والعكس. وهذا متبع عند الصحابة والتابعين من غير نكير، لكن كانوا من وراء الستر، فيأتي الرجل إلى امرأة علم أن عندها فقها لم يكن عنده فيأخذه منها، وتأتي المرأة إلى رجل علمت أن عنده فقها لا يوجد عندها فتأخذه منه، وهذا كله من وراء الستار، لأنه متقرر عندهم تحريم خلوة تحريم خلوة الأجانب. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة من غير ذي حرمة، يعني محرم. وهذا المجيء والتردد بين الصنفين من السلف الصالح هو مقصور على أخذ العلم لا غير، وليس مقصورا على أمور تتعلق بالحكام الأمراء أو القضاة أو أهل الحل والعقد، وإنما هو مقصور على العلم الشرعي وما هو آلة له كالنحو والمصطلح بالنسبة للحديث وغير ذلك من العلوم التي هي إما فقه في دين الله وإما سبيل وعون لمن طلب الفقه في دين الله. نعم.
قال رحمه الله: باب مباشرة الحائض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود
علينا بالماء الفاتر بارك الله فيك. نعم.
عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
شاهد الترجمة في قولها فيأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض. هذا بيان الاعتزال الذي في آية البقرة: فاعتزلوا النساء في المحيض. فبان بضميمة هذا الحديث إلى آية البقرة السالفة الذكر أن المراد بالاعتزال هو ترك الجماع في محله حيث أمر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن خليل.
لحظة شيخ، لحظة شيخ. وهذا من بيان القرآن بالسنة، وهو نوع من أنواع البيان كما هو مقرر في علم الأصول. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني.
هذا الحديث فيه فائدتان أو فوائد، إحداها شاهد الترجمة وقد تقدم. الفائدة الثانية أنه لا يجوز للرجل أن يجرد امرأته وهي حائض من ثيابها، بل إذا رأى أنها شبه متجردة أمرها أن تتحفظ، أمرها أن تتحفظ حتى لا يصيبه شيء من النجاسة. وقد لا يكون نجاسة في ذلك الحين، لكن هو المحل محل نجاسة. والإزار يكون أو الاتزار يكون ما بين السرة والركبة، فما يصنعه بعض الأزواج من أمر زوجه بالتجرد من ملابسها ويباشرها حول المكان هذا خطأ فاحش خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذا وضوحا أن الأصل هو تحريم كشف العورة، وإنما أبيح ذلكم للرجل من زوجه حال طهرها لينال منها ليجامعها. نعم. الفائدة الثالثة نصيحة من الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: وأرغم الله أنوف الرافضة ولعنهم في الدنيا والآخرة. هذه النصيحة منها رضي الله عنها وعن أبيها: وأيكم يملك إربه، يعني يقدر على كبح جماح نفسه، فإن قرب المكان يجرئ ضعيف الإرادة على أن يقارف، على أن يكشف المرأة فيجمعها في حال الحيض، فيرتكب أمرين: جرما وهو اتيانه منها ما لا يحل له حال الحيض، والثاني النجاسة. نعم.
قال رحمه الله:
وهذا تنبيه منها رضي الله عنها إلى أن من يخشى على نفسه لقوة شهوته وشبقه أن لا يقرب امرأته وهي حائض، يعني لا يباشرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، ورواه سفيان عن الشيباني.
هذا الحديث شاهد الترجمة منه واضح، لكن يستفاد منه ومن روايات عائشة رضي الله عنها وعن ميمونة أمر آخر، بل أمران. الأول جواز إفشاء أسرار البيوت لمصلحة شرعية لا يوصل إليها إلا به. فكلتا المرأتين الخيرتين الأمين رضي الله عنها أفادت مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم نساء حال الحيض بعد أمره إياها أن تتزر. وهذا الأمر الذي يحتاج إليه كثير من الرجال لا يستطيع أن يملك نفسه فيخفف من شبقها وتشوفها إلى قضاء وطره، أنه يباشرها من فوق إزارها فيستمتع منها. هذا الأمر لولا إخبار أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ما عرفناه. نعم، وهو من أسرار البيوت. الأمر نعم قبول خبر الواحد العدل، هذا أمر آخر، قبول خبر الواحد العدل. فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط عن مثله متصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب العلم والعمل، يجب قبوله فيوجب العلم والعمل. وهذا رد على من أطلق فقال أخبار الآحاد تفيد الظن. هذا ليس من شأن المحدثين وما كانوا يتكلمون فيه، حتى جاء بعض الأصوليين أظنه الباقلاني فقسم هذا التقسيم فسلكه بعده علماء ذو أمانة وعدالة وتقى نحسبهم كذلك والله حسيبهم، فمشوا على هذا وهو خطأ. وابن القيم رحمه الله ذكر ما يزيد على 20 دليلا على أن خبر الآحاد يفيد العلم، وذلكم في مختصر الصواعق لابن الموصلي، فليراجع ذلكم من شاء. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك الحائض الصوم. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها.
الشاهد للترجمة من هذا الحديث هو قوله لا تصوم ولا نعم، لأن الترجمة باب ترك الحائض الصوم، فالحائض لا تصوم ولا تصلي. بقي إيضاح أمر، وهو أن هذا من نقصان دينها، هذا بالمقارنة، بالمقارنة بمقارنتها بغيرها. فإن من لم يأتها الحيض فإنها تواظب على الصلاة والصيام، وتلك عن التي يأتيها الحيض فإنها حال حيضها لا تصوم ولا تصلي، فهو نقص باعتبار المقارنة، وليس معنى هذا أنها ارتكبت جرما، لأن صاحب الحق الشرعي التعبدي وهو الله عز وجل قد عفى عنها فأسقط عنها قضاء الصلاة لا تقضيها دفعا للمشقة، لأن غالب النساء من يأتيها في الشهر مرة واحدة سبعة، فإذا كان يأتيها سبعة أيام ستقضي 35 فرضا، ومنهن من يأتيها مرتين سبعة أيام، هنا يكون مضاعف 70 فرضا، سبع أيام وسبع أيام 14 يوم 70 فرضا، وهذا مشقة. فلله الحمد والمجد والثناء الحسن والفضل كله. وأما الصيام فإنه منعها منه وأمرها بقضائه، لأنه يأتيها في السنة مرة واحدة، حتى لو أفطرت 14 يوما فإن معها من رمضان إلى رمضان، لديها 12 شهرا بإمكانها أن تقضي في الشهر يوم أو يومين. وإن كنا نقرر هذا فإنا نحض بناتنا وأخواتنا من المسلمات على المبادرة في القضاء حتى لا تنسى أو يتراكم عليها القضاء. وها هنا في الباب حديث آخر، وها هنا أحوال للمرأة بالنسبة للصيام وعن الحائض، فإنها لها أحوال أربع. الحال الأولى أن تراه أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة فهي حينئذ مفطرة وعليها القضاء. الحال الثانية أن تراه قبل الفجر وهذه كذلك مفطرة، لأنها بدأت نهار الصوم حائضا. الحال الثالثة أن ترى الطهر أثناء النهار، فهذه الحال الثالثة التي هي فيها مفطرة، فإن قدم عليها زوجها مفطرا وأجاب وطلبها ودعاها إلى حاجته منها أجابته بعد الاغتسال، وإن كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن كان في البلد لكنه لا يأتي إلا في الليل فلها أن تصوم تطوعا، لأنه لا يشترط في صوم التطوع إجماع النية من الليل. الحال الرابعة أن ترى الطهر قبل الفجر، فمن يجيب؟ هل هي صائمة أو مفطرة؟ أن ترى الطهرة قبل الفجر، ها؟ صائمة نعم، ولو لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر. نعم، هذه أحوال أربع ينبغي لبناتنا وأزواجهن أن يفهموها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
محصل هذه الآثار: أولا، أن بدن الحائض طاهر كما تقدم، فإذا كان بدنها طاهرا فلا مانع أن تقرأ القرآن وتمس المصحف مباشرة. وفي هذا رد على من ألزمها بمس المصحف من وراء حائل، قالوا: وتقلب صفحاته بعود أو بقلم، وهذا فيه من الكلفة والمشقة وكشف حال تريد المرأة سترها، إلا على من هو بمكان منها وهو زوجها، فحاجته منها توجب عليها أن تبين حالها له حتى لا يأتيها حيث أمره الله في مكان، أعني في مكان الجماع. وثانيا، هذه الآثار ترجح كذلك أنه يجوز للجنب أن يمس المصحف وأن يقرأ القرآن، لأن كذلك بدنه طاهر. فالممنوع منه هؤلاء هو الصلاة والطواف، هذا أمر مشترك بين الجنب والحائض. واختصت المرأة بأنها تمنع من الصيام كما تقدم. ويقوي هذا قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو في كل أحيانه. وهذا العموم يقضي أنه يقرأ القرآن وهو جنب، لأنها قالت في كل أحيانه. وأما حديث علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجزه، أو قال لا يمنعه أن يقرئنا القرآن إلا وهو جنب، أو كان يقرئنا القرآن إلا إذا كان جنبا، فهذا الحديث فيه مقال. وعلى فرض صحته فإنه محمول على الكراهة. نعم. وقول عطية، قول أم عطية، قول أم عطية وهي تحكي أنه كان يؤمر النساء الحيض وغيرهن يؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، يعني في العيد، فهي تحضر، فالحائض تحضر المصلى ولكن تعتزل المصليات لأنها لا تصلي هذا إشارة من البخاري رحمه الله إلى أنه يرى جواز لبث الحائض في المسجد. وجمعا بين الأدلة في هذه المسألة التي ظاهرها التعارض، أن المرأة لها أن تمكث في المسجد لحاجة لا بد لها منها، كأن تحتاج إلى علم لو لم تحضره في المسجد لفات عليها، أو تنتظر أهلها، فلو جلست خارج المسجد لتعرضت لما لا يسرها كأذى الفساق، أو تعرضت للشمس شدة الحرارة أو شدة البرد، فهي تدخل المسجد لما لا بد لها منه. وكذلك الموظفات في المساجد، المسجد الحرمين خاصة والمساجد عامة، فإن عملهن يستدعي أن يدخلن المسجد وأن يمكثن فيه حاجة العمل، والله أعلم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
أقول: الحيض له عدة أسماء: حيض وهو الغالب، والثاني طمث، والثالث نفاس، فهذه أسماء شرعية ولغوية. وأما الاسم العرفي فهو الدورة أو العادة. وأما الكلام على الحديث فقد تقدم فيما سبق. نعم. هذه استنبط منها أنه إذا كان الكافر قرأ القرآن فالمسلم الجنب أولى، لكن في هذا نظر، لأن الكافر لا بد له أن يقرأ، هذا الكتاب مبعوث إليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستحاضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
هذه الترجمة لا بد من بيان الفرق بينها وبين الحيض، ونحن قد فصلنا هذا في شرحنا لباب الحيض من عمدة الفقه، فليراجع ذلكم من شاء، أحيل رغبة الاختصار وخشية الإطالة. فالحيض له أمد، بداية ونهاية، والاستحاضة ليست لها أمد. الحيض دم جبلة وطبيعة يصيب المرأة، والاستحاضة هي أمر طارئ، فهو مرض. ولهذا يعرفون الحيض في الشرع فيقولون هو دم جبلة أو طبيعة يصيب يخرج من قعر الرحم، وأما الاستحاضة فهي دم طارئ يعني خلاف الفطرة والطبيعة يخرج من أدنى الرحم. وإلى ذلكم الإشارة بقوله فإن ذلك عرق، يعني عرق ينفجر، قالوا اسمه العاذل، قالوا اسمه العاذل. وفي بعض الأخبار ركضة من ركضات الشيطان. ومن الفروق أن الحيض يمنع، ولهذا يسميه العامة المانع، يمنع الصلاة والصيام والطواف بالبيت والجماع. أما الاستحاضة فلا تمنع من شيء، فلا تمنع من شيء. فالحديث يفيد أن المرأة المسلمة تعتبر إذا أطبق عليها الدم وأصبح ملازما لها لا يفارقها فإنها تعتبر بعادتها قبل أن يصيبها ما أصابها. فإذا كانت عادتها 7 أيام اعتبرت 7 أيام، وإذا كانت أكثر من ذلك أو أقل اعتبرت المدة التي جرت عليها حالتها وعرفتها قبل أن يصيبها ما أصابها من الاستحاضة. فإذا أتى زمن العادة تركت الصوم والصلاة ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها للجماع في محله. فإذا انتهت استأنفت فاغتسلت. وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. نعم. وفي الحديث فائدة، وهي عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله. وهذه يفيد قول فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ هذا تنبيه إلى أنها متحيرة، قد تصلي وقد تترك. وأصرح من هذا قول غيرها: يا رسول الله، يعني من المستحاضات، يا رسول الله منعتني الصوم والصلاة، فهي تظن أن ذلك كله حيض فتترك الصلاة، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركته من الصلوات. هذا دليل على أن الجهل مانع للتكليف، وأن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله. وهي قضية خلافية، تفصيل بحثها في كتب العقائد وليس هنا. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل دم المحيض. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه.
فاطمة بنت المنذر، يعني المنذر ابن الزبير، وهشام ابن عروة ابن الزبير، فهي زوجه وهي ابنة عمه. وكثيرا ما يروي عنها قالوا هي أكبر منه بعشر سنين، فعندها علم ليس عنده. والحديث نص على أنه لا يلزم المرأة أن تبدل الثياب التي أصابها فيها الحيض، فثياب الحيض لها استعمالان، أحدهما الحفاضات وهذه تلقيها، وقديما يستعمل النساء الخرق فهذه تلقى لأنها تنجست، وإن غسلتها لضيق الحال واستعملتها مرة أخرى فلا بأس. المعنى الثاني ثيابها العامة التي تستر ما يجب عليها ستره في الصلاة، فهذه إذا أصابها شيء من الحيض غسلتها ولا يلزمها أن تبدلها أو أن تستبدلها بغيرها. نعم، لأن هذا هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمة كما روته عنه صهرته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
هذا مكرر ما قبله في المعنى، وزيادة البيان الجمع بينه وبين حديث أسماء قال تقرصه يعني تفركه بأظافرها، وفي رواية تحته ثم تنضح، وفي حديث عائشة ذكر أنها تغسل. والظاهر والعلم عند الله عز وجل أن هذا راجع إلى كثرة الدم وقلته، فإن كان قليلا فركته بأظافرها وحتته ثم أتبعته الماء، وإن كان كثيرا غسلت، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف للمستحاضة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.
المستحاضة تقدم لنا أنها لا تمنع من شيء، فيدخل في هذا الاعتكاف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي.
هذا يؤكد ما سبق، وهو دليل على أنه مع كثرة سيلان دم الاستحاضة فإنه لا يمنع المرأة من الاعتكاف واللبث في المسجد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة.
مكرر ما سبق، تابع.
قال رحمه الله: باب، هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها.
أقول: هذه الترجمة وما سمعنا من حديثها تدل على أن ثياب المرأة التي كانت تلبسها وتستر به وتستر بها بدنها بعد الطهر لها حالتان، إحداهما أن يصيب هذه الثياب شيء من الدم، فكما تقدم، لأن هذا الدم نجس فتغسله أو تنضحه، وقد فصلنا في ذلكم القول حسب ما ظهر لنا. الحال الثانية أن لا يصيبها شيء، أن لا يصيبها شيء، لأنه لأنها عملت حائلا بين المكان وبين ثيابها، فهذه تبقى على طهارتها. والأصل في هذه الأمور الطهارة في الثياب والحجارة والماء والأرض كلها، الأصل والفرش، الأصل فيها الطهارة. وإن عمدت إلى ثوب آخر تورعا منها فلا بأس، لو بدلتها بثياب أخرى لم تستعملها أثناء الحيض فلا بأس بذلك، وإنما البأس أن تعتقد وجوب تبديلها، هذا تكليف بما لم يأمرها الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال: رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول: شاهد الترجمة في قولها، أولا حفصة هي حفصة بنت سيرين رحمها الله، وذلكم أن أيوب وهو السختياني يروي كثيرا عن آل سيرين، وهم محمد وأنس وحفصة، ذو علم وفضل وتقاء، وهم من التابعين. فحفصة راوية أم عطية هي حفصة بن سيرين، وليست حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أعني عمرا وبنته. شاهد الترجمة من هذا الحديث هو فيما ذكرته أم عطية من الترخيص لهن أو إحداهن عند طهرها، يعني من الحيض، فإنها في حال إحدادها تتجنب كل شيء له رائحة جميلة إلا عند انقطاع العادة الشهرية، فإنها تستعمل من الطيب أو البخور ما يزيل آثار الحيض. نعم، وهذا في المرأة التي يسميها العامة المحد، والحديث له قصة تأتي إن شاء الله أو يأتي إن شاء الله في باب الإحداد. نعم.
قال رحمه الله: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم.
الشاهد لهذه الترجمة من الحديث هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائضة عند طهرها أن تستعمل الفرصة الممسكة لما فيها من طيب الرائحة، وبيان ذلكم من عائشة رضي الله عنها، لأن المرأة لم تفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع إفهامها لأنه رجل، لكن امرأة مثلها وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما بيّنت لها كيف الاستعمال. فيتلخص من هذا أن المرأة إذا طهرت من الحيض وكذلك النفاس في حكمه إن لم يكن أشد منه أن تتتبع آثار الدم من جسمها بما يزيل جرمه وأثاره كلها ومنها الرائحة الكريهة. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل المحيض. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها. فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
مكرر فيما قبله، أعني معنى، وإنما يؤكد ما سبق من إفهام عائشة رضي الله عنها تلكم المرأة كيف تستعمل ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف أفهمتها مراد النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا يدل على أنه فيما يختص بالنساء المرأة أقرب إلى المرأة وأقدر على إفهامها من الرجل. نعم.
قال رحمه الله: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت.
هذا الحديث سيأتي إن شاء الله في كتاب المناسك أو في كتاب الحج، وهناك يكون تفصيل مزيد على ما ستسمعون إن شاء الله. وقد عرفتم منهجنا في شرح تراجم هذا الكتاب وأحاديثها أن نقتصر على الشاهد حتى لا يدخل حكم في حكم، وحتى لا يطول الشرح. فالشاهد منه للترجمة أن المرأة، أن المحرمة إذا حاضت تغتسل وتمتشط. نعم.
قال رحمه الله: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة.
أعد الترجمة.
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض.
هذا جاء في بعض الأخبار كما هو في هذا، وجاء أنها لا تنقض شعرها في الغسل من المحيض. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن الحائض إذا اغتسلت من حيضها تنقض شعر رأسها، وبعضهم يرى التفريق بين الحيض والجنابة، بين الغسلين، فلا يرى نقضا في الغسل من الجنابة، ويرى النقض في الاغتسال من الحيض. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن الروايات جاءت بهذا وهذا. نعم، جاءت مصرحة بأن الحائض عند غسلها تنقض شعر رأسها، وجاءت بعدم النقض. نعم.
قال رحمه الله: باب مخلقة وغير مخلقة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه.
ما علاقة هذه الترجمة بكتاب الحيض؟ ونحن لم نرى شاهدا لفظيا في الحديث. أقول يظهر أن البخاري رحمه الله أراد واحدا من شيئين، أحدهما اختيار أن ما يصيب المرأة في حملها ويأتيها من الدم ليس بحيض، وهذا في مذهب أحمد وغيره، قالوا ليس بحيض، أو أنه يشير إشارة إلى هذا المذهب وإن لم يختره. وهذه مسألة خلافية، وخلاصة ما توصلت إليه من بحث أن ما تراه المرأة حال حملها من الدم إن كان ما عرفته من العادة فهو حيض، فلا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها، وإن كان أمرا آخر ليس ما عرفته من العادة الشهرية فهو ليس بحيض. ويجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجه قيل اسمها النوار في حيض، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتجعها، قال جاء في بعض طرقه ثم ليطلقها إن شاء طاهرا أو حاملا، قالوا عطف حامل على طاهر يدل أن ما يأتيها حال الحمل ليس بحيض، لكن يجاب عن هذا بأنه أذن في طلاق الحائض وإن كان يأتيها الحيض، لأنه لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه عدة، العدة أصلها محسومة بوضع الحمل وليس بالأطهار. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.
شاهد الترجمة يحتمل في قولها فأهللت بعمرة، فأهللت بحج، ويحتمل أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى ما سلف من قوله صلى الله عليه وسلم للصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا يشمل الإحرام، هذا العموم، افعلي ما يفعل، هذه موصولة، والأسماء الموصولة من صيغ العموم، فهذا العموم يشمل الإحرام ويشمل مضي المحرمة فيما أحرمت به قبل أن يأتيها ما أتاها من الحيض. والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس عشر.
اعتزال محدد، والصواب أنه اعتزال محدد بينته السنة. قال صلى الله عليه وسلم في الحائض: اعتزلوا كل، نعم، اصنعوا كل شيء غير النكاح، يعني الجماع. فالرجل يأتي زوجه فيباشرها وينام معها وتمس طعامه وشرابه، فالمأمور به إذن هو الجماع فقط. لهذا الحديث وحديث آخر أظنه يأتي به المصنف ضمن أبواب هذه الترجمة، وحديث عائشة رضي الله عنها. الشيء الثاني في قوله بدء الحيض، يعني متى بدأ الحيض يصيب النساء. فذكر طرفا أو جملة من حديث عائشة حين أتاها الحيض في الطريق عام حجة الوداع وهي محرمة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عن حالها، فقال: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو إذن مصاحب للمرأة قبل وجودها، يعني من حيث الكتابة، من حيث الأمر القدري الكوني، فإن فطرة المرأة أن تحيض، وشذ من لا تحيض، لكن الأصل في المرأة أنها تحيض، فإذا لا عيب عليها في كونها يأتيها الحيض، لا عيب عليها في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.
هذا قول آخر مفاده أن الحيض بدأ في الإسرائيليات، ولكن هذا القول يقدم عليه السنة، فالسنة كما أسلفنا آنفا شيء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا.
نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحجر، فلما كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
النفاس له معنيان، أحدهما الحيض فيقال للحائض نفسا وتسأل هكذا أنفست؟ لأنه ينفس على المرأة، فكثير من النساء يصيبها قبل الحيض آلام وأسقام، فينفس الله عنها هذا الذي تجده في الآلام من كرب بالحيض. والمعنى الثاني الولادة، فإن الولادة ينفس الله بها عن المرأة ما تجده من كربة الحمل، والأول هو المراد، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم، والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أنفستي يعني حضتي، ثم أمرها صلى الله عليه وسلم بما تفعله المرأة الحائض، وهي أنها تصنع كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، ولم يذكر الصلاة، لأن أمر الصلاة متقررة عنده وعند غيرها، فإن الحائض لا تصلي، وإنما أخبرها صلى الله عليه وسلم بحل المشكلة التي بكت حين حاضت من أجلها، قال غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم، فهذا دليل على أن الطهارة، أن الطواف يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، والحيض حدث أكبر، ولهذا أمرت المسلمة حال انقطاعه عنها بالاغتسال. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
الترجيل هو المشط، يقال مشط، رجل رأسه مشط. والحديث دليل على أن بدن الحائض طاهر، فهي تغسل رأس زوجها وتمشطه وتفليه إلى غير ذلك من الحاجات التي تخدم المرأة بها زوجها. وهذا خلاف صنع اليهود، فإن اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها اعتزالا كليا، فتقعد في حفش لعله عبارة عن عشة صغيرة، فلا يواكلونها ولا ينومونها ولا يشاربونها ولا تمس لهم طعاما ولا ثيابا، يعتقدونها نجسة البدن. فكان في شرعنا ولله الحمد متنفس للمرأة ولزوجها، فبالنسبة للمرأة مع أهلها تمس كل شيء تخدمهم، فتصنع لهم الطعام وتقدم لهم الشراب إلى غير ذلك من الخدمة التي تعملها المرأة لأهلها معاونة لأمها أو استقلالا. وبالنسبة لزوجها كذلك ما هو متعارف عليه من خدمة المرأة زوجها، ومن ذلكم أنه ينام معها ويباشرها ويستمتع بها، وإنما هو ممنوع من الجماع في محله. فالمحل الذي يأتي الرجل منه زوجه لجماعها هذا يتنجس بالحيض. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.
في هذا الحديث شاهد الترجمة وهو واضح وبين ولا يستدعي التعليق، فإنه يدل على ما دل عليه الحديث قبله. وأما الفائدة الثانية فهي حرص السلف على المذاكرة التي يوصل بها إلى العلم والفقه في دين الله، ولذلك كانوا يأخذونها عن الأعلى فالأعلى. فابن جريج أخذ عنه الراوي قبله راويته، وهو أخذ عمن؟ عن هشام ابن عروة، وهشام ابن عروة أخذها عن أبيه لأنه سئل وهو يسمع. وعروة ابن الزبير رضي الله رحمه الله استدل بما ذكره من طهارة بدن الحائض بما أخذه عن خالته عائشة رضي الله عنها، وهذا سنة متبعة عند السلف الصالح رحمة الله عليهم، فإنهم يطلبون علو الإسناد فيما هو فقه من دين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض.
حجر.
في حجر امرأته وهي حائض. نعم. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته.
هذا أثر، والذي يفيده هذا الأثر استخدام الحائض لأنها طاهرة البدن، لكن في قوله فيمسكه بعلاقته يعني أن هذا أبي رزين يرسل خادمه، هذه اللغة الفصحى والعامة يقولون الخادمة، إلى ذلكم الرجل لتأتيه بالمصحف من عنده فيمسكه بعلاقته. العلاقة العامة يسمونها العصام أو العصم، وهو خيط تمسك به الأشياء، تمسك به الأواني من الجلود أو الخرق. فلماذا صنع هذا؟ هذا يحتمل أنه لا يرى مس المصحف الحائض، لا يرى أن تمس المصحف، لكن المتقرر بالأدلة أن بدنها طاهر، أن بدنها طاهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر عائشة، يقرأ القرآن في حجر عائشة، ولا هناك مانع أنه يمس يدها أو يمس ما ينكشف مثل ساقيها وقدميها هذا لا يمنع لأنه يتكئ في حجرها. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، هذا في حديث أبي هريرة أخرجه البخاري، وفي حديث حذيفة إن المسلم لا ينجس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثت عن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
هذا هو شاهد الترجمة من الأحاديث، وهو رد على الأثر السابق. نعم.
لفظ الأثر يا شيخ فتمسكه
بعلاقته. نعم، تمسكه بعلاقته، تمسك المصحف. نعم.
قال رحمه الله: باب من سمى النفاس حيضا. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
وهذا الحديث قد تكرر معناه فيما مضى، وفيه فائدة أخرى مرت، لكن هل تكرر شرحها أو لا نسيت، ولا مانع من إعادتها، وهي جواز أخذ العلم، جواز أخذ الرجل العلم عن المرأة والعكس. وهذا متبع عند الصحابة والتابعين من غير نكير، لكن كانوا من وراء الستر، فيأتي الرجل إلى امرأة علم أن عندها فقها لم يكن عنده فيأخذه منها، وتأتي المرأة إلى رجل علمت أن عنده فقها لا يوجد عندها فتأخذه منه، وهذا كله من وراء الستار، لأنه متقرر عندهم تحريم خلوة الأجانب. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة من غير ذي حرمة، يعني محرم. وهذا المجيء والتردد بين الصنفين من السلف الصالح هو مقصور على أخذ العلم لا غير، وليس مقصورا على أمور تتعلق بالحكام الأمراء أو القضاة أو أهل الحل والعقد، وإنما هو مقصور على العلم الشرعي وما هو آلة له كالنحو والمصطلح بالنسبة للحديث وغير ذلك من العلوم التي هي إما فقه في دين الله وإما سبيل وعون لمن طلب الفقه في دين الله. نعم.
قال رحمه الله: باب مباشرة الحائض. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود،
علينا بالماء الفاتر، بارك الله فيك. نعم.
عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
شاهد الترجمة في قولها فيأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض، هذا بيان الاعتزال الذي في آية البقرة فاعتزلوا النساء في المحيض. فبان بضميمة هذا الحديث إلى آية البقرة السالفة الذكر أن المراد بالاعتزال هو ترك الجماع في محله حيث أمر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن خليل.
لحظة شيخ، لحظة شيخ، وهذا من بيان القرآن بالسنة، وهو نوع من أنواع البيان كما هو مقرر في علم الأصول. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني.
هذا الحديث فيه فائدتان أو فوائد، إحداها شاهد الترجمة وقد تقدم. الفائدة الثانية أنه لا يجوز للرجل أن يجرد امرأته وهي حائض من ثيابها، بل إذا رأى أنها شبه متجردة أمرها أن تتحفظ، أمرها أن تتحفظ حتى لا يصيبه شيء من النجاسة، وقد لا يكون نجاسة في ذلك الحين لكن هو المحل محل نجاسة. والإزار يكون أو الاتزار يكون ما بين السرة والركبة، فما يصنعه بعض الأزواج من أمر زوجه بالتجرد من ملابسها ويباشرها حول المكان هذا خطأ فاحش خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذا وضوحا أن الأصل هو تحريم كشف العورة، وإنما أبيح ذلكم للرجل من زوجه حال طهرها لينال منها ليجامعها. نعم. الفائدة الثالثة نصيحة من الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: وأرغم الله أنوف الرافضة ولعنهم في الدنيا والآخرة. هذه النصيحة منها رضي الله عنها وعن أبيها: وأيكم يملك إربه، يعني يقدر على كبح جماح نفسه، فإن قرب المكان يجرئ ضعيف الإرادة على أن يقارف، على أن يكشف المرأة فيجمعها في حال الحيض، فيرتكب أمرين: جرما وهو اتيانه منها ما لا يحل له حال الحيض، والثاني النجاسة. نعم.
قال رحمه الله:
وهذا تنبيه منها رضي الله عنها إلى أن من يخشى على نفسه لقوة شهوته وشبقه أن لا يقرب امرأته وهي حائض، يعني لا يباشرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني.
هذا الحديث شاهد الترجمة منه واضح، لكن يستفاد منه ومن روايات عائشة رضي الله عنها وعن ميمونة أمر آخر، بل أمران. الأول جواز إفشاء أسرار البيوت لمصلحة شرعية لا يوصل إليها إلا به. فكلتا المرأتين الخيرتين الأمين رضي الله عنها أفادت مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم نساء حال الحيض بعد أمره إياها أن تتزر. وهذا الأمر الذي يحتاج إليه كثير من الرجال لا يستطيع أن يملك نفسه فيخفف من شبقها وتشوفها إلى قضاء وطره أنه يباشرها من فوق إزارها فيستمتع منها. هذا الأمر لولا إخبار أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ما عرفناه. نعم، وهو من أسرار البيوت. الأمر نعم قبول خبر الواحد العدل، هذا أمر آخر، قبول خبر الواحد العدل. فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط عن مثله متصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب العلم والعمل، يجب قبوله فيوجب العلم والعمل. وهذا رد على من أطلق فقال أخبار الآحاد تفيد الظن. هذا ليس من شأن المحدثين وما كانوا يتكلمون فيه، حتى جاء بعض الأصوليين أظنه الباقلاني فقسم هذا التقسيم فسلكه بعده علماء ذو أمانة وعدالة وتقى نحسبهم كذلك والله حسيبهم، فمشوا على هذا وهو خطأ. وابن القيم رحمه الله ذكر ما يزيد على 20 دليلا على أن خبر الآحاد يفيد العلم، وذلكم في مختصر الصواعق لابن الموصلي، فليراجع ذلكم من شاء. نعم.
قال رحمه الله باب ترك الحائض الصوم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعب وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها.
الشاهد للترجمة من هذا الحديث هو قوله: لا تصوم ولا نعم، لأن الترجمة: باب ترك الحائض الصوم، فالحائض لا تصوم ولا تصلي. بقي إيضاح أمر، وهو أن هذا من نقصان دينها، هذا بالمقارنة، بمقارنتها بغيرها. فإن من لم يأتها الحيض فإنها تواظب على الصلاة والصيام، وتلك عن التي يأتيها الحيض فإنها حال حيضها لا تصوم ولا تصلي، فهو نقص باعتبار المقارنة. وليس معنى هذا أنها ارتكبت جرما، لأن صاحب الحق الشرعي التعبدي وهو الله عز وجل قد عفى عنها فأسقط عنها قضاء الصلاة لا تقضيها دفعا للمشقة، لأن غالب النساء من يأتيها في الشهر مرة واحدة 7، فإذا كان يأتيها 7 أيام ستقضي 35 فرضا، ومنهن من يأتيها مرتين 7 أيام، هنا يكون مضاعف 70 فرضا، 7 أيام و7 أيام 14 يوم 70 فرضا، وهذا مشقة. فلله الحمد والمجد والثناء الحسن والفضل كله. وأما الصيام فإنه منعها منه وأمرها بقضائه، لأنه يأتيها في السنة مرة واحدة، حتى لو أفطرت 14 يوما فإن معها من رمضان إلى رمضان، لديها 12 شهرا بإمكانها أن تقضي في الشهر يوم أو يومين. وإن كنا نقرر هذا فإنا نحض بناتنا وأخواتنا من المسلمات على المبادرة في القضاء، حتى لا تنسى أو يتراكم عليها القضاء. وها هنا
في الباب حديث آخر.
وها هنا أحوال للمرأة بالنسبة للصيام وعن الحائض، فإنها لها أحوال 4. الحال الأولى أن تراه أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة فهي حينئذ مفطرة وعليها القضاء. الحال الثانية أن تراه قبل الفجر وهذه كذلك مفطرة، لأنها بدأت نهار الصوم حائضا. الحال الثالثة أن ترى الطهر أثناء النهار، فهذه الحال الثالثة التي هي فيها مفطرة، فإن قدم عليها زوجها مفطرا وأجاب وطلبها ودعاها إلى حاجته منها أجابته بعد الاغتسال، وإن كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن كان في البلد لكنه لا يأتي إلا في الليل، فلها أن تصوم تطوعا، لأنه لا يشترط في صوم التطوع إجماع النية من الليل. الحال الرابعة أن ترى الطهر قبل الفجر، فمن يجيب؟ هل هي صائمة أو مفطرة؟ أن ترى الطهر قبل الفجر، ها؟ صائمة نعم، ولو لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر. نعم، هذه أحوال أربع ينبغي لبناتنا وأزواجهن أن يفهموها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
محصل هذه الآثار: أولا، أن بدن الحائض طاهر كما تقدم، فإذا كان بدنها طاهرا فلا مانع أن تقرأ القرآن وتمس المصحف مباشرة. وفي هذا رد على من ألزمها بمس المصحف من وراء حائل، قالوا: وتقلب صفحاته بعود أو بقلم، وهذا فيه من الكلفة والمشقة وكشف حال تريد المرأة سترها، إلا على من هو بمكان منها وهو زوجها، فحاجته منها توجب عليها أن تبين حالها له حتى لا يأتيها حيث أمره الله في مكان، أعني في مكان الجماع. وثانيا، هذه الآثار ترجح كذلك أنه يجوز للجنب أن يمس المصحف وأن يقرأ القرآن، لأن كذلك بدنه طاهر. فالممنوع منه هؤلاء هو الصلاة والطواف، هذا أمر مشترك بين الجنب والحائض. واختصت المرأة بأنها تمنع من الصيام كما تقدم. ويقوي هذا قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو في كل أحيانه. وهذا العموم يقضي أنه يقرأ القرآن وهو جنب، لأنها قالت في كل أحيانه. وأما حديث علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجزه، أو قال لا يمنعه أن يقرئنا القرآن إلا وهو جنب، أو كان يقرئنا القرآن إلا إذا كان جنبا، فهذا الحديث فيه مقال. وعلى فرض صحته فإنه محمول على الكراهة. نعم. وقول عطية، قول أم عطية، قول أم عطية وهي تحكي أنه كان يؤمر النساء الحيض وغيرهن يؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم يعني في العيد، فهي تحضر فالحائض تحضر المصلى ولكن تعتزل المصليات لأنها لا تصلي. هذا إشارة من البخاري رحمه الله إلى أنه يرى جواز لبث الحائض في المسجد. وجمعا بين الأدلة في هذه المسألة التي ظاهرها التعارض، أن المرأة لها أن تمكث في المسجد لحاجة لا بد لها منها، كأن تحتاج إلى علم لو لم تحضره في المسجد لفات عليها، أو تنتظر أهلها فلو جلست خارج المسجد لتعرضت لما لا يسرها كأذى الفساق، أو تعرضت للشمس شدة الحرارة أو شدة البرد، فهي تدخل المسجد لما لا بد لها منه. وكذلك الموظفات في المساجد، المسجد الحرمين خاصة والمساجد عامة، فإن عملهن يستدعي أن يدخلن المسجد وأن يمكثن فيه حاجة العمل، والله أعلم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
أقول: الحيض له عدة أسماء، حيض وهو الغالب، والثاني طمث، والثالث نفاس، فهذه أسماء شرعية ولغوية. وأما الاسم العرفي فهو الدورة أو العادة. وأما الكلام على الحديث فقد تقدم فيما سبق. نعم. هذه استنبط منها أنه إذا كان الكافر قرأ القرآن فالمسلم الجنب أولى، لكن في هذا نظر، لأن الكافر لا بد له أن يقرأ، هذا الكتاب مبعوث إليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستحاضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
هذه الترجمة لا بد من بيان الفرق بينها وبين الحيض، ونحن قد فصلنا هذا في شرحنا لباب الحيض من عمدة الفقه، فليراجع ذلكم من شاء، أحيل رغبة الاختصار. وخشية الإطالة. فالحيض له أمد، بداية ونهاية، والاستحاضة ليست لها أمد. الحيض دم جبلة وطبيعة يصيب المرأة، والاستحاضة هي أمر طارئ فهو مرض. ولهذا يعرفون الحيض في الشرع فيقولون هو دم جبلة أو طبيعة يصيب يخرج من قعر الرحم، وأما الاستحاضة فهي دم طارئ يعني خلاف الفطرة والطبيعة يخرج من أدنى الرحم. وإلى ذلكم الإشارة بقوله فإن ذلك عرق، يعني عرق ينفجر، قالوا اسمه العاذل، قالوا اسمه العاذل. وفي بعض الأخبار ركضة من ركضات الشيطان. ومن الفروق أن الحيض يمنع، ولهذا يسميه العامة المانع، يمنع الصلاة والصيام والطواف بالبيت والجماع. أما الاستحاضة فلا تمنع من شيء، فلا تمنع من شيء. فالحديث يفيد أن المرأة المسلمة تعتبر إذا أطبق عليها الدم وأصبح ملازما لها لا يفارقها فإنها تعتبر بعادتها قبل أن يصيبها ما أصابها. فإذا كانت عادتها 7 أيام اعتبرت 7 أيام، وإذا كانت أكثر من ذلك أو أقل اعتبرت المدة التي جرت عليها حالتها وعرفتها قبل أن يصيبها ما أصابها من الاستحاضة. فإذا أتى زمن العادة تركت الصوم والصلاة ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها للجماع في محله. فإذا انتهت استأنفت فاغتسلت. وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. نعم. وفي الحديث فائدة، في الحديث فائدة وهي عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله. وهذه يفيد قول فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ هذا تنبيه إلى أنها متحيرة، قد تصلي وقد تترك. وأصرح من هذا قول غيرها: يا رسول الله، يعني من المستحاضات، يا رسول الله منعتني الصوم والصلاة، فهي تظن أن ذلك كله حيض فتترك الصلاة، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركته من الصلوات. هذا دليل على أن الجهل مانع للتكليف، وأن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله. وهي قضية خلافية تفصيل بحثها في كتب العقائد وليس هنا. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل دم المحيض. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه.
فاطمة بنت المنذر، يعني المنذر ابن الزبير، وهشام ابن عروة ابن الزبير، فهي زوجه وهي ابنة عمه. وكثيرا ما يروي عنها قالوا هي أكبر منه بعشر سنين، فعندها علم ليس عنده. والحديث نص على أنه لا يلزم المرأة أن تبدل الثياب التي أصابها فيها الحيض، فثياب الحيض لها استعمالان، أحدهما الحفاضات وهذه تلقيها، وقديما يستعمل النساء الخرق فهذه تلقى لأنها تنجست، وإن غسلتها لضيق الحال واستعملتها مرة أخرى فلا بأس. المعنى الثاني ثيابها العامة التي تستر ما يجب عليها ستره في الصلاة، فهذه إذا أصابها شيء من الحيض غسلتها ولا يلزمها أن تبدلها أو أن تستبدلها بغيرها. نعم، لأن هذا هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمة كما روته عنه صهرته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
هذا مكرر ما قبله في المعنى، وزيادة البيان الجمع بينه وبين حديث أسماء قال تقرصه يعني تفركه بأظافرها، وفي رواية تحته ثم تنضح، وفي حديث عائشة ذكر أنها تغسل. والظاهر والعلم عند الله عز وجل أن هذا راجع إلى كثرة الدم وقلته، فإن كان قليلا فركته بأظافرها وحتته ثم أتبعته الماء، وإن كان كثيرا غسلت، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف للمستحاضة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.
المستحاضة تقدم لنا أنها لا تمنع من شيء، فيدخل في هذا الاعتكاف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي.
هذا يؤكد ما سبق، وهو دليل على أنه مع كثرة سيلان دم الاستحاضة فإنه لا يمنع المرأة من الاعتكاف واللبث في المسجد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة.
مكرر ما سبق. تابع.
قال رحمه الله: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها.
أقول هذه الترجمة وما سمعنا من حديثها تدل على أن ثياب المرأة التي كانت تلبسها وتستر به وتستر بها بدنها بعد الطهر لها حالتان، إحداهما أن يصيب هذه الثياب شيء من الدم، فكما تقدم لأن هذا الدم نجس فتغسله أو تنضحه، وقد فصلنا في ذلكم القول حسب ما ظهر لنا. الحال الثانية أن لا يصيبها شيء، أن لا يصيبها شيء، لأنه أو لأنها عملت حائلا بين المكان وبين ثيابها، فهذه تبقى على طهارتها. والأصل في هذه الأمور الطهارة في الثياب والحجارة والماء والأرض كلها، الأصل والفرش، الأصل فيها الطهارة. وإن عمدت إلى ثوب آخر تورعا منها فلا بأس، لو بدلتها بثياب أخرى لم تستعملها أثناء الحيض فلا بأس بذلك، وإنما البأس أن تعتقد وجوب تبديلها، هذا تكليف بما لم يأمرها الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال: رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول شاهد الترجمة في قولها: أولا حفصة هي حفصة بنت سيرين رحمها الله، وذلكم أن أيوب وهو السختياني يروي كثيرا عن آل سيرين وهم محمد وأنس وحفصة ذو علم وفضل وتقاء وهم من التابعين، فحفصة راوية أم عطية هي حفصة بن سيرين وليست حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أعني عمرا وبنته. الشاهد شاهد الترجمة من هذا الحديث هو فيما ذكرته أم عطية من الترخيص لهن أو إحداهن عند طهرها، يعني من الحيض، فإنها في حال إحدادها تتجنب كل شيء له رائحة جميلة إلا عند انقطاع العادة الشهرية، فإنها تستعمل من الطيب أو البخور ما يزيل آثار الحيض. نعم. وهذا في المرأة التي يسميها العامة المحد، والحديث له قصة تأتي إن شاء الله أو يأتي إن شاء الله في باب الإحداد. نعم.
قال رحمه الله: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم.
الشاهد لهذه الترجمة من الحديث هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائضة عند طهرها أن تستعمل الفرصة الممسكة لما فيها من طيب الرائحة، وبيان ذلكم من عائشة رضي الله عنها، لأن المرأة لم تفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع إفهامها لأنه رجل، لكن امرأة مثلها وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما بيّنت لها كيف الاستعمال. فيتلخص من هذا أن المرأة إذا طهرت من الحيض وكذلك النفاس في حكمه إن لم يكن أشد منه أن تتتبع آثار الدم من جسمها بما يزيل جرمه وأثاره كلها ومنها الرائحة الكريهة. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل المحيض. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
مكرر فيما قبله، أعني معنى، وإنما يؤكد ما سبق من إفهام عائشة رضي الله عنها تلكم المرأة كيف تستعمل ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف أفهمتها مراد النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا يدل على أنه فيما يختص بالنساء المرأة أقرب إلى المرأة وأقدر على إفهامها من الرجل. نعم.
قال رحمه الله: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت.
هذا الحديث سيأتي إن شاء الله في كتاب المناسك أو في كتاب الحج، وهناك يكون تفصيل مزيد على ما ستسمعون إن شاء الله. وقد عرفتم منهجنا في شرح تراجم هذا الكتاب وأحاديثها أن نقتصر على الشاهد حتى لا يدخل حكم في حكم، وحتى لا يطول الشرح. فالشاهد منه للترجمة أن المرأة أن المحرمة إذا حاضت تغتسل وتمتشط. نعم.
قال رحمه الله باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة.
أعد الترجمة.
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض.
هذا جاء في بعض الأخبار كما هو في هذا، وجاء أنها لا تنقض شعرها في الغسل من المحيض، ولهذا بعض أهل العلم يرى أن الحائض إذا اغتسلت من حيضها تنقض شعر رأسها، وبعضهم يرى التفريق بين الحيض والجنابة بين الغسلين فلا يرى نقضا في الغسل من الجنابة ويرى النقض في الاغتسال من الحيض. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن الروايات جاءت بهذا وهذا. نعم، جاءت مصرحة بأن الحائض عند غسلها تنقض شعر رأسها، وجاءت بعدم النقض. نعم.
قال رحمه الله باب مخلقة وغير مخلقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه.
ما علاقة هذه الترجمة بكتاب الحيض ونحن لم نرى شاهدا لفظيا في الحديث؟ أقول يظهر أن البخاري رحمه الله أراد واحدا من شيئين، أحدهما اختيار أن ما يصيب المرأة في حملها ويأتيها من الدم ليس بحيض، وهذا في مذهب أحمد وغيره قالوا ليس بحيض، أو أنه يشير إشارة إلى هذا المذهب وإن لم يختره. وهذه مسألة خلافية، وخلاصة ما توصلت إليه من بحث أن ما تراه المرأة حال حملها من الدم إن كان ما عرفته من العادة فهو حيض، فلا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها، وإن كان أمرا آخر ليس ما عرفته من العادة الشهرية فهو ليس بحيض. ويجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجه قيل اسمها النوار في حيض، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتجعها، قال جاء في بعض طرقه ثم ليطلقها إن شاء طاهرا أو حاملا. قالوا عطف حامل على طاهر يدل أن ما يأتيها حال الحمل ليس بحيض، لكن يجاب عن هذا بأنه أذن في طلاق الحائض وإن كان يأتيها الحيض، لأنه لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه عدة، العدة أصلها محسومة بوضع الحمل وليس بالأطهار. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.
شاهد الترجمة يحتمل في قولها فأهللت بعمرة فأهللت بحج، ويحتمل أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى ما سلف من قوله صلى الله عليه وسلم للصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا يشمل الإحرام، هذا العموم افعلي ما يفعل، هذه موصولة، والأسماء الموصولة من صيغ العموم، فهذا العموم يشمل الإحرام ويشمل مضي المحرمة فيما أحرمت به قبل أن يأتيها ما أتاها من الحيض. والله أعلم.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.